السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فقدر، وهدى عباده المؤمنين، وزكى أصفياءه، زكاهم فهداهم وثبتهم حتى رحلوا عن الدنيا وهم على صفاء قلوب مؤمنة. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم، زكاه ربه فصار قدوة لمن أراد أن يتزكى. زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. ثم زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة حول هذه الآية العظيمة: قد أفلح من زكاه. وهي آية جامعة تختصر الحياة، تختصر المسيرة. قد أفلح من زكاها. وفي مقابل ذلك: أعاذنا الله وإياكم، وقد خاب وخسر من دساها، فغطاها بالشكوك والريب والذنوب والعصيان. ومن ثم فحديثنا في ضوء هذه الآية العظيمة سيكون إن شاء الله تعالى من خلال عدة مسائل ووقفات. ونقول بادئ ذي بدء: هذه الآية جاءت في سياق هذه السورة العظيمة من سور جزء عام، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال العلماء المفسرون: قوله تعالى قد أفلح من زكاها هو جواب القسم، والشمس وضحاها إلى آخره جوابه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه الآية في معناها للمفسرين قولان مشهوران ذكرهما ابن كثير وابن الجوزي في زاد المسير وغيرهما. المعنى الأول: قد أفلحت نفس زكاها الله. قد أفلح من زكاها، أي قد أفلحت النفس التي زكاها ربها وطهرها ونقاها وصفاها فسارت على الطريق الهداية. وهذا قاله ابن عباس ومقاتل وغيرهم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه زيد بن أرقم رضي الله عنه في دعائه المشهور، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. المعنى الثاني وهو المشهور وهو المتبادر إلى الذهن: قد أفلح من زكى نفسه، فالخطاب لنا، قد أفلح من زكى نفسه وطهرها ونقاها بطاعة الله وبصالح الأعمال. وهذا قاله قتادة وابن قتيبة وغيرهما. ويدل على هذا القول في معنى الآية الآية الأخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق. والتزكية جاءت في كتاب الله عز وجل على وجوه ثلاثة. الوجه الأول نسبة التزكية إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهذه الآية جاءت في سياق قصة الإفك في سورة النور. فهنا لولا فضل الله ما زكى منكم من أحد أبدا. ويقول تعالى في سورة النساء: بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية من الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عن الظالمين والمعرضين فقال في سورة البقرة: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فالتزكية والهداية والتوفيق هذه من الله عز وجل، ولهذا يجب أن تطلبها من الله. النبي يقول: يا رب زكي نفسي، تطلبها من الله عز وجل. وهذه من أهم وسائل الحصول على التزكية، تزكية القلب وتصفيته، أن تطلب ذلك من ربك تبارك وتعالى. الثاني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ودعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وفيها ويزكيهم. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاءت في سورة البقرة في موضعين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يزكي هذه الأمة، لأنه رسولها، لأنه قدوتها، لأنه معلمها ومربيها. الثالث نسبة التزكية إلى العبد، وهو موضوعنا هذه الليلة، كما في هذه الآية على القول الثاني: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. ويشهد له قوله تعالى في سورة فاطر: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقول الله تبارك وتعالى في سورة عبس: فقل هل لك إلى أن تزكى. وقال تعالى في آية أخرى: الذي يؤتي ماله يتزكى. فتبين من هذا المعنى الثالث في باب التزكية أن التزكية تكون منك يا عبد الله، فأنت الذي تسعى وتحرص على أن تزكي نفسك التزكية الطيبة التي تأخذك وتوردك موارد الخير والنور وتبعد نفسك عن موارد الهلاك. ثانيا، التزكية لها علاقة بأحوال النفس، وكما قلنا في بداية هذا الدرس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فقوله قد أفلح من زكاها، الضمير يعود إلى النفس، والنفس يقصد بها الإنسان بكامله، سواء أطلق على جانب الروح أو على جانب البدن أو على ما بينهما، والخلاف كثير في هذه المسألة. هذه النفس البشرية التي تحتاج إلى تزكية لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى في قصة امرأة العزيز أنها قالت، على القول الصحيح في تفسير هذه الآية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والسامري الذي صنع العجل لعبادته قال كما أخبر الله عنه في سورة طه: وكذلك سولت لي نفسي. وابني آدم لما قتل أحدهم الآخر قال الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه. وهذه النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تأمر صاحبها بالشر والمعاصي واتباع الهوى والسير في طريق الشهوات. وهذه النفس هي قرينة الشيطان، فهي التي تطيعه وهو صاحبها. ولهذا اعلم أن الشيطان الرجيم مصاحب لنفسك الأمارة، ومن هنا تجد التعاون بين الصاحبين. تأتي النفس الأمارة والعياذ بالله تريد الشر فتستعين بالشيطان، وأحيانا يأتي الشيطان ويحرك هذه النفس الأمارة بالسوء. وهذه النفس الأمارة بالسوء هي المقصودة بالدرجة الأولى في باب التزكية، لأن هذه النفس هي التي تحتاج إلى جهاد ومجاهدة لتزكيتها وتطهيرها والرقي بها. الحالة الثانية للنفس النفس اللوامة، كما قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ القول الراجح في تفسيرها أنها نفس فيها تقصير، لكن فيها جانب طيب، وهي أنها إذا فعلت السيئة تلوم نفسها، إذا قصرت في الخير لامت نفسها. وعلى هذا فالنفس اللوامة على القول الراجح هي نفس ممدوحة، هي نفس ممدوحة. لكن لماذا سميت بلوامة؟ قال: لأنها عندها تقصير. لاحظ معي: الأولى أمارة بالسوء، الثانية لوامة يعني بين بين، فهي إذا وقع الإنسان في معصية تأتي وتلوم، وهذا صفة طيبة. إذا قصر يلوم نفسه، وهذه صفة طيبة. لكن هذه النفس اللوامة في جملتها يخاف عليها، يخاف عليها. فلذلك يقولون إنها كونها لوامة تلوم نفسها، وهو وصف طيب، إلا أن فيه دلالة على هذه النفس تفعل ما تلام عليه. لاحظتم معي يا شباب؟ هذه النفس تفعل ما تلام عليه، يعني تتساهل في الوقوع في المعصية. إذا جاء الخير تتباطأ فيه، لكن عنده نفس طيبة تتلام. القسم الثالث من أقسام النفس أو الحال الثالث من أحوالها النفس المطمئنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أسأل الله أن يجعل نفوسنا من هذا النوع. وهذه النفس المطمئنة هي التي تنورت بنور الإيمان وعملت بالطاعات وتجنبت المعاصي وراقبت الله عز وجل في السر والعلانية، فصدقت بوعد الله ورضيت بقضائه، فصارت نفس مطمئنة، فلها البشارة عند الموت ويوم البعث وحين الحساب والجزاء. ما الفرق بينها وبين اللوامة؟ الفرق بينها أن هذه نفس عالية تجاوزت اللوم فارتقت، فوصلت إلى درجة الاطمئنان. هذا الاطمئنان وصف للنفس وللقلب يوفق الله عز وجل فيه العبد فيكون مطمئنا على الطاعة والعمل الصالح. النفس اللوامة تحتاج إلى تزكية لتخرج من حالتها، فتحتاج إلى نوع من التزكية للنفس حتى ترتقي إلى أن تكون نفسا مطمئنة. إذا عرفنا أحوال النفس والتزكية والتطهير ومعانيها، فننتقل بعد ذلك إلى الأسس العقدية لتزكية النفس، لأن هذه الأسس وما بعدها إن شاء الله تعالى مما سنذكره من مراحل هي الجانب العملي للوسائل والأساليب والطرق لتزكية النفس. ما هي الوسائل والأساليب التي تجعلنا إذا أخذنا بها أو ببعضها وصدقنا مع الله عز وجل فيها تتزكى نفوسنا بإذن الله تبارك وتعالى، فترتقي وتطمئن وتعلو حتى يصل القلب إلى أن يكون أبيض أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الأسس العقدية لتزكية النفس، أساس تزكية النفس أنه من الله عز وجل كما قال تعالى فيما سبق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وعلى هذا فالأسس العقدية كلها بتأصيلها بتحقيقها بالعمل بها وسيلة عظيمة لتزكية النفس. ونذكر من هذه الأسس التوحيد وتصفية القلب في إخلاص التوحيد لله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان بتوحيده لله يقطع نفسه عن التعلق بغير الله. ولو فتشت عن أمراض النفس لوجدت الإشكال فيها أنها تتعلق بغير الله، إما ترجو غير الله أو تخاف من غير الله أو تحب غير الله. هذه النفس متى ما أخلصت لله عز وجل قطعت علائقها بالخلق. ومن هنا فإن أخطر ما يكون من دس النفس والإساءة إليها الشرك بالله عز وجل، لأن هذا هو الذي أفسدها وغطاها. ولهذا يقولون الكفر هو الستر والتغطية. لماذا؟ قال لأنه يغطي الإيمان بالكفر. وكذلك النفس البشرية إذا غطيت بالشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل فلا فائدة فيها. ومن هنا تلاحظون أن الكفار لا يوسوس لهم الشيطان، الكفار لا ينظر إلى نفوسهم، ليس له صديق من نفس أمارة أو ما هي أمارة، لا. لماذا؟ لأن هؤلاء والعياذ بالله قد انتهى منهم الشيطان فانصرفوا عن غير الله عز وجل فتركهم، ومن هنا لا يوسوس لهم. انتبهوا لهذا الكلام، الشيطان لا يوسوس للكفار. لماذا؟ يبقيهم على كفرهم. بخلاف المؤمن الموحد فإن الشيطان حريص على أن يوسوس له. توحيد الله عز وجل وإخلاص التوحيد لله هو مفتاح تحرير القلب والنفس من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمفتاح تحرير الإنسان إنما يكون بتحرير قلبه، ولا يكون ذلك إلا بتحقيقه لتوحيد الله عز وجل. فما يقال في عالم اليوم حرية الإنسان وحرية البشرية والحرية والحرية كلها تعج بالعبودية، عباد الطواغيت، عباد الأصنام، عباد العقول، عباد المادة، عباد الأرض، عباد الإنسان، عباد الشرك، عباد المبادئ الإلحادية، عباد الأضرحة، عباد العيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كل هذه تضج بالعبودية وعدم التحرير. ولا تصفو النفس ولا تنجو إلا إذا أخلصت لله وحده لا شريك له. هذا هو مفتاح التزكية وتصفية النفس لله عز وجل. يظن الظان أحيانا أن هذا حر فيقول لا والله، والله إن الحرية التي تزعم في بلاد الغرب إنها قمة العبودية، وإن الحرية الحقيقية لذلك القلب الذي استقام على منهاج ربه فلم يخضع لغير الله عز وجل. ثانيا من الأسس العقدية التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما. لماذا؟ لأن الاعتصام بهما طريق إلى التعبد والطاعة لله على الوجه الصحيح وسلوك الخلق الصحيح على الوجه الذي ارتضاه الله وارتضاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم صار الميزان في مصادر العقيدة وتلقيها وتلقي الدين والتشريع هو هل أنت تستقيه من الكتاب والسنة أم لا. فإذا أردت الصفاء فالصفاء إنما هو بنور الكتاب والسنة. أقوال الناس أفكار الناس إنما توزن بنور الكتاب والسنة، ما كان منها حقا منورا بالكتاب والسنة ففيه من هذا النور، وما أعرض عن الكتاب والسنة ففيه من الظلمة بقدرها، وما صادم الكتاب والسنة فهو ظلام كله. فإذا أردت أن تنور القلب والنفس وتزكيها فعليك بالأنوار الساطعات. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن الكتاب والسنة، تعلم الكتاب والسنة، حفظ القرآن، تحفيظ القرآن، حفظك يا عبد الله للقرآن، تنشئة الأجيال رجالا ونساء على الكتاب والسنة، هذه تنشئ على أنوار إيمانية تطهر النفس، تزكيها. ومن هنا جاءت مناهج التربية الصحيحة، أن ينشأ الطفل أول ما ينشأ وأول ما ينطق على ذكر الله عز وجل وحفظ كتابه تبارك وتعالى، حتى قبل فهمه وتدبر معانيه. ومن هنا فإن تزكية النفس أساسها الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، آيتان من كتاب الله عز وجل، إحداهما اعتصموا بالله، والثانية واعتصموا بحبل الله. إذن عندنا اعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، ما الفرق بينهما؟ قالك الفرق بينهما أن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو توحيده وعبادته، وهذا يعطي القلب والنفس القوة والصفاء، لأنه التجاء واعتصام بالله وحده لا شريك له. الثاني الاعتصام بحبل الله. ما هو حبل الله؟ قال حبل الله هو الكتاب والسنة، هو الدليل. والاعتصام بحبل الله عز وجل يوجب لك الهداية وسلوك الطريق المستقيم. انتبهت من الفرق بينهما؟ الاعتصام بالله توكل عبودية، الاعتصام بحبل الله هو الكتاب والسنة، لأن حبل الله هو القرآن الكريم وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. ثالثا من الأسس العقدية الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر مهم جدا. لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر له عدة آثار، ومنها طرد اليأس وبذل الجهد وتربية النفس على العزيمة القوية، بخلاف ما يشاع عن القدر أنه إيش؟ أنه تسليم واستسلام ونحن. فيقال لك اقرأ تاريخ الرسل وأتباع الرسل، اقرأ تاريخ المسلمين من عهد الصحابة، تجد أن إيمانهم بالقدر، بالإيمان والقضاء والقدر، بمقدار ما فيه من قوة وصفة، هو الذي يدعوهم إلى العمل، إلى العمل بالطاعات، إلى البناء، عدم الكسل. ثم أيضا الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يعطي الإنسان ويطهر نفسه من الحقد والحسد، ويبني في قلبه سلامة الصدر. كيف؟ قالك أن تعلم أن كل أحد إنما يأخذ ما قدر له، وكل يأخذ رزقه، ولا أحد يأخذ رزق الآخر. إذن لماذا الحسد؟ وهل ينفع الحسد؟ لاحظ معي، هل ينفع الحقد على الآخرين لأن الله آتاه؟ لا ينفع. فإذا أيقن الإنسان أن الله كتب الأرزاق أنا أفعل الأسباب، لكن وأنا مستريح الضمير، هذا أوتي رزقا واسعا وهذا منع، حكمة الله عز وجل. ومن ثم فإن سلامة القلب والنفس تغير خلقها، لاحظ معي، تغير هذا الخلق لما تسلم لأمر الله عز وجل وقضائه. كثيرا ما نشكو من هذه النفس، هذه النفس يعني الباغية الحاقدة الحاسدة دائما تلوك، ما الذي يطهرها؟ ما الذي يصفيها؟ لما توقن بأن هذا الباب باب الأرزاق مثل باب الآجال، كم يعيش الإنسان، مثل باب الصحة والمرض، باب منتهى منها، مكتوبة خالصة. أنت يا عبد الله عندما نفخ فيك كتب رزقه، أجله، شقي أو سعيد، كتب. فهل أنت تبحث عن أجلك وتقول كم أعيش؟ لا أحد يبحث. فكذلك أيضا الرزق، فلذلك يطمئن الإنسان، وإذا اطمأن طابت نفسه واستراحت. كذلك أيضا الإيمان بالقضاء والقدر يبعد عن الإنسان البطر بالغنى. لماذا؟ لأنه يؤمن أن هذا رزق الله، ولا يكون من يقول هذا أنا، هذا مالي ومال أجدادي، هذا أنا الذي سعيت فيه. لا، يجعل النفس البشرية مهما بلغت من الغنى المالي نفسا مطمئنة، تقول هذا من رزق الله، هذا من فضل الله عز وجل، هذا رزق رزقني الله عز وجل فيه، فتستعمله في طاعة الله عز وجل. وأنتم تعرفون من أمراض النفس البشرية إن الإنسان ليطغى، كملوا، أن رآه استغنى. وش معنى الطغيان؟ ترى الطغيان ما هو البدن، الطغيان النفس. ما هي قضية أن الإنسان بدنه قوي ولا ما هو قوي وأنه يطغى، لا لا، يقود البدن إلى الطغيان أين هو؟ النفس والقلب. فإذا أيقن الإنسان أن والله هذا الرزق من الله عز وجل، أنا مبتلى به، ما مثل ما أن الفقير مبتلى بالفقر، أنا مبتلى بالغنى. كذلك أيضا يخفف الجزع عند المصائب. كيف؟ قال لك كثير من الابتلاءات والمصائب ونحوها تولد الأمراض النفسية، صح ولا لا؟ الاكتئاب وما الاكتئاب وهذه الأمراض من أين جاءت؟ جاءت من عدم تحمل النفس لمصائبها. فإذا أيقن العبد أن هذا الابتلاء والامتحان وهذه المصائب فيها خير كثير، فيها تربية، فيها تزكية من الله. هل تعلم أن المصائب والأمراض هي تزكية وتطهير من الله عز وجل إذا ما صبرت عليها؟ أليست هذه المصائب تكون سببا لغفران الذنوب ورفع الدرجات؟ إذن الإنسان المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره هو الذي يصبر فتتزكى نفسه. ولهذا كنت في زيارة لأحد المستشفيات قبل يومين، فتحدثت في مسجده، فجاء سؤال عن الأمراض، ما الحكمة منها؟ لها حكم، ذكرنا الآن قبل قليل من أعظم حكمة بالنسبة للمؤمن التزكية. ولهذا الإنسان يخرج من الابتلاء، يموت له قريب، تصيبه مصيبة، يمرض نحو ذلك، يخرج من قبل بنفس غير النفس السابقة، أليس كذلك؟ تزكية، تزكية من الله عز وجل، الله يبتليك ليزكيك. فإذا كان كذلك فعليك أن ترضى، أن تصبر، أن تسلم، أن لا تعترض. وهذا الذي كان عليه السلف يفرحون به، لكن أيضا فيه فائدة، وهي التي أشرت إليها لما جاء السؤال في المستشفى، أن الأمراض محفزات للآخرة. الأمراض تذكرك بالآخرة، وهذا مفضل من الله عز وجل. وكم من إنسان أو شاب قوي صحيح يظن أنه كما يقال يقلب الدنيا بقوته، ماشي وضع له خط، يظن أنه بقوة، وإذا به يصيبه المرض فيستيقظ، أين أنا ذاهب؟ ما هي القصة؟ أين الرحلة؟ هل في طرق أخرى؟ فتأتي المصيبة أو يأتي المرض ليوقظك يا عبد الله، يوقظ قلبك، نفسك، بينما هي أمارة بالسوء سائرة في لهوها وعجبها، إذا به يربيها، يعلمها، فتستيقظ. ولهذا قيل الأمراض محفزات للآخرة. وكما لا يخفى عليكم، أول ما يفكر فيه المريض ما هو؟ ها؟ الموت، صح ولا لا؟ الكل، كل العيلة، كل العيلة، لو كان مرض بسيط، الأم مسكين لما يصير ولدها عنده مرض بسيط، إيش أول ما يخطر بالها؟ ها؟ الخوف من الموت، خوف من الله، خوف من الله. لاحظ معي هذا الإنسان كيف إنه هذا الشيء يوقظه. فلاحظ معي كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم تصفية، تزكية للنفس، تأتي من الله عز وجل، وأنت ربما تكره ذلك، لكن عليك أن ترضى وتسلم. رابعا من الأسس العقدية الإيمان باليوم الآخر. وكما قلنا دوره عظيم إذا ما استحضره الإنسان. وخذوها يا شباب مفصل، النفس البشرية متى ما نسيت الآخرة غمي عليها، لهت، متى ما تذكرت الآخرة والموت وما بعد الموت استيقظت النفس البشرية وبدأت تفكر. ولهذا تجد أن تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل من أعظم وسائل تزكية النفس، فتسارع إلى البعد عن المعاصي خوفا من الله، تسارع إلى العمل الطاعات رغبة فيما عند الله عز وجل، تصبر على المصيبة ابتغاء مرضات الله والأجر، بل تبذل النفس في سبيل الله، فيموت الإنسان في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يرى الجنة. عمير بن الحمام تعرفون قصته في غزوة بدر، يأكل تمرات، يأكل تمرات، وهذه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام يسمونه شبيه بعين اليقين، تعرفون أقسام علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، قال هو شبيه بلمحات عين اليقين. لماذا؟ قال إنه في المعركة ويرى الجهاد والشهادة في سبيل الله وهو يأكل تمرات فيستبطئها ويقدم يقاتل في سبيل الله فيقتل رضي الله عنه. هذا ما هو؟ هذا اسمه يقين، يقين في القلب المسلم، فيموت في سبيل الله لأنه يرجو ما عند الله عز وجل. وهذا هو تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين هو تاريخ العزائم تاريخ الإقبال على الله عز وجل. فلما كانت هذه الأمة أمة مجاهدة كما جاء وصفهم لمن خاطب الكفار: جئتك من عند قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا اليقين هو الذي ولد الحياة، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وهذا في باب آخر. القصاص سبب للحياة، والجهاد سبب للحياة. ولهذا الأمة التي تترك الجهاد في سبيل الله يتسلط عليها أعداؤها ويقتل فيها أضعاف 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 من يموت من رجالها من المجاهدين. إذن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر من أعظم المحفزات لتزكية النفس. من المحفزات لتزكية النفس العلم الشرعي المؤصل، وهذا له أثره الكبير في تزكية النفس. شرطه أن يكون من العلم النافع، والعلم النافع ما جمع ثلاث صفات: أولها أنه مبني على دلائل الكتاب والسنة، ثانيا أنه العلم الذي ينتفع به صاحبه فيعمل به ويعلمه للناس، وهذا هو العلم النافع. إذا سئلت ما هو العلم النافع، قال: الذي يعمل به صاحبه ثم يعلمه للناس. الثالث: العلم الذي أريد به وجه الله فتحقق فيه شرط الإخلاص. هذا العلم الشرعي المؤصل هو الذي به تزكو النفوس. ما الدليل على تزكية النفوس؟ ما جاء في فضل العلم ومنزلة العلماء وأنه يرفعهم درجات عند الله عز وجل، فهذا دليل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات، درجات عند الله. بأي شيء؟ بالإيمان والتزكية. والتزكية هنا جاءت بسبب العلم الشرعي. ومن ثم فالعلم النافع يكون وسيلة لتزكية النفس من وجوه عديدة. أولها أنه يولد في القلب الخوف من الله عز وجل، لأن من كان لله أعرف كان له أخوف. ولهذا جاء في صفة العلماء قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي خوف مع خضوع، خوف مع افتقار لله عز وجل. من أين يأتي؟ من العلم. فمن كان لله وبالله أعرف في أسمائه وصفاته كان له أخوف. ثانيا حب الله، فمن عرف الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وكماله في شريعته أحب الله. ولهذا من مسببات محبتك لله عز وجل معرفتك بأسمائه وصفاته، لأنه الكامل، والكامل في الصفات يكون محبوبا كما لا يخفى عليكم. بل حتى معرفة الشريعة يولد حب الله. كمال كون الإنسان يدرك كمال الشريعة يحب الله الذي أنزلها وشرعها لعباده. ثالثا أن العلم يقود صاحبه إلى العمل به فيزكي نفسه. أنت عالم، اعمل بعلمك، زكي نفسك بهذا العلم. رابعا أنه أيضا يقوده إلى تعليم الناس وتعليم الناس أيضا فيه تزكية للناس. خامسا أنه ينور القلب ويقذف فيه البصيرة فيكون ممن يعرف الحقائق وقت الفتن. من زكي قلبه وزكيت نفسه بالعلم الشرعي المؤصل يوفقه الله عز وجل إلى البصيرة، فتأتي المدلهمات والفتن ولا يدري الناس ماذا يصنعون، فإذا بصاحب العلم والبصيرة قد وفق وعرف. سادسا أن العلم من أسباب حماية القلب من فتن الشهوات والشبهات. سابعا أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء زكاهم الله عز وجل، وكلما أخذت من إرث الأنبياء وعملت به صار لك نصيب من التزكية التي تكون لأنبياء الله عز وجل. ثامنا وأخيرا، والعلم الصحيح هو طريق إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن هنا فلا بد من أن نذكر إخواننا بأهمية العلم الشرعي المؤصل في تزكية القلوب والنفوس. إن من أخطر ما يجري في هذه السنوات الأخيرة الزهد في العلم الشرعي. تلاحظون هذا أو لا تلاحظونه؟ نلاحظ هذا. أنا أعتبر هذا من الأمراض. شغلنا بالقشور صحيح، بعض هذه الأشياء لا بأس به، تأخذ دورة في الحاسب، دورة في الإدارة، دورة في القيادة، دورة في كذا في كذا، لكن هذه كلها نسميها إيش؟ آليات. هذه آليات، لكن دورك في القيادة، دورك في الإدارة، دورك في العمل، دورك ما هو اللب؟ ما هو اللب؟ اللب هو العلم الشرعي المؤصل. فلذلك لا تجعل هذا بديلا عن هذا. بعضهم ظن أن الإنسان يصبح معلما مربيا ناجحا داعيا إلى الله لما يأخذ دورة في الإدارة، هذه نافعة، هذه مفيدة، لكن هذه وعاء. يمكن أن تكون دورة لإدارة بلد كافر أو أناس كافرين ويديرونها بهذه الآليات، لكن الأصل ما هو؟ لا يجوز أن تكون هذه الأشياء التي نسميها آليات مساعدة بديلا عن الأصل، وهو العلم الشرعي المؤصل، طلب العلم الشرعي المؤصل. فكيف إذا علمنا وأدركنا أن العلم الشرعي المؤصل هو الذي يعطي الإنسان البصيرة، وهو الذي أيضا يكون سببا في تزكيته؟ إذن عندنا نحن من أسس وسائل التزكية: أولا الأسس العقدية، ثانيا العلم الشرعي المؤصل، ننتقل إلى ثالثا في الأسس وهي العبادة وأثرها في تزكية النفس. والعبودية لله هي أساس التوحيد، وهي التي من أجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي شاملة لكل ما يحبه الله ويقرب إليه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا فالعبودية لله عز وجل هي لب تزكية النفس وتطهيرها. طيب ما هي الأسس، أسس العبادة التي تزكى بها النفس؟ انتبهوا معي، أنت لو تأملت قضايا العبودة، العبودية لله عز وجل، لوجدت أن هذه جوانب والحمد لله متعددة متنوعة، كل باب منها هو وسيلة كبرى وعظيمة لتزكية الناس. ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها شعاب الإيمان. الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ما أعلاها؟ قال قول لا إله إلا الله. ما أول أركان الإيمان؟ الستة. ما هو؟ أن تؤمن بالله. ما أول أركان الإسلام الخمسة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ثم تأتي بعد ذلك إيش؟ الشعب. هذه الشعب المتنوعة كل واحدة منها تزكي هذه الناس. لكن هل نعرف هذه الشعب ونسارع إلى أن نغتنمها وهي غنائم في حياتنا؟ هذا هو الواجب. ولن ندخل في تفاصيل هذه العبادات، الشهادتان والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شعبة من الشعب العظيمة وهي أساس العبودية لله عز وجل. يأتي بعدها أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، شعبة تزكي القلب، ملائكته ورسله، الإيمان بالرسل وكتبه، الإيمان بالكتب، اليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، وسبقا أشرنا إلى بعضها. هذه من شعب الإيمان. ثم ننتقل بعد هذا إلى جوانب من العبادة تزكي هذه النفس، وعلى رأسها بعد الشهادتين الصلاة. ولو أفردنا محاضرة كاملة عن أثر الصلاة في تزكية النفس لما كفى، لكن شرطها أن تكون هذه الصلاة تؤدى بحضور قلب، بخشوع، بإخلاص، وأثرها عظيم جدا في تزكية النفس البشر وتأديتها في مساجد المسلمين فيها ألوان من التزكية الفردية والاجتماعية، حتى التزكية الاجتماعية في علاقة المجتمع مع بعضه لها وسائلها، ومن أعظمها اجتماعهم في المساجد. فإذا جئت إلى هذه الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تغسل الذنوب والخطايا، وشبهها بالنهر الجاري الذي تغتسل من كم؟ خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء؟ قال لك لا يبقى. ولهذا هي تزكي النفس، تطهرها من كل الذنوب ما عدا الكبائر. انظر إلى رحمة الله عز وجل، كيف أننا لو أحضرنا قلوبنا في الصلاة لكانت هذه الصلاة تمحو. ثم أيضا هذه الصلاة هي سبب لتزكية النفس في البعد عما حرم الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم هذه الصلاة حبل بين العبد وبين ربه، تذكره بالله عز وجل. ولهذا إذا أذن المؤذن أعرض الشيطان، وله ضراط كما جاء في الحديث. إذا أقيمت الصلاة أعرض الخبيث. ليه؟ قال لك لأن نداء المؤذن لهذه الصلاة هو نداء رباني. ولهذا تجد مساجد المسلمين في أحيائهم تجد هذا المسجد منطلق أمان، أمان نفسي. هذا الأمان النفسي والشعور به هو المدخل لأن تتزكى هذه النفس وتظهر. فكيف إذا تكلمنا عن يوم الجمعة وفضله وعيده وكونه عيد الأسبوع وخطبة الجمعة وساعة الإجابة؟ كيف إذا تحدثنا عن المجيء إلى المساجد، انتظار الصلاة في بعض الصلاة، حلق تحفيظ القرآن، الجلوس، قراءة القرآن، الوعظ، النصيحة، الدروس العلمية، مدرسة، المساجد، الصلاة مدرسة كبرى، لو أخذناها بوجهها الصحيح لكانت مدرسة كبرى للتزكية والتطهير محضاً. الإنسان إذا دخل المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دخل محضن التزكية، محضن التطهير. إذن انظر إلى مقام الصلاة. الزكاة تزكية، بل أعجب ما في الزكاة أن اسمها تزكية. كيف؟ قال سبحان الله لها معنيان في التزكية، تزكي المال، تنظفه، تنظف هذا المال. ثانيا تزكيه وتزيده، تزيده حسا ومعنى. حسا يكثر مال المزكي وتجارته، ومعنى يصبح ماله فيه بركة. ومن هنا انظر إلى أولئك التجار الذين لا يزكون أموالهم وهي بالمليارات، وبال يكفي أن صاحبها يشتغل في تجارته موظفا صغيرا، وهو التاجر موظفا صغيرا يشتغل في تجارته 40-50 سنة ما له منها شيء إلا يأكل ويشرب. تأملت مع التاجر الذي لا يقدم شيئا من ماله في سبيل الله، تدرون ما هو؟ موظف في تجارته يأكل ويشرب. في شيء ثاني؟ عنده ماكل ويشرب وسيارة يركب فيها، وفي البيت عنده سرير ينام عليه. في شيء ثاني؟ ما لا يوجد شيء آخر. طيب أين ماله؟ ماله قاله صلى الله عليه وسلم: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. إن لم تزكي مالك فهو وبال عليك ستعذب به يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صاحب الذهب والفضة يحمى عليه في عرصات القيامة قبل نار جهنم. صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها تأتي يوم القيامة كأسمن ما يكون، ثم يفطح له في قاع قرقر أمام الخلائق، فتأتي هذه الإبل من أولها إلى آخرها تطأه بخفافها، ثم إذا انتهت ترجع مرة ثانية في يوم، كما جاء في الحديث الصحيح، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مآله إلى الجنة أو إلى النار. إذن الزكاة تطهر، تنمي المجتمع، الاقتصاد، اقتصاد البلد، كل هذا يكون له أثر في التزكية والتصفية وصفاء النفوس والقلوب. صوم رمضان أيضا مما يزكي النفس، وهو مناسبة عظيمة كما تعرفون. ثم بعد ذلك نأتي إلى جوانب أخرى كثيرة جدا، منها القرآن الكريم وقراءة القرآن، كل حرف 10 حسنات. قراءة القرآن يرفع الله عز وجل بها، القرآن يطهر يصفي، الشيطان يقسي قلبك عند قراءة القرآن فلا تطعه، راغمه واقرأ القرآن واقرأ القرآن واقرأ القرآن، يطيب قلبك وتطيب نفسك، لأنه يزكي القلب. كذلك أيضا نوافل العبادات والطاعات والقربات اللي هي الشعب العديدة، الدعاء يصفي، قيام الليل يكون لك وقت توتر فيه أول الليل آخر الليل، يصفي قلبك يصفي نفسك. وهكذا كل شعب، حتى إماطة الأذى عن الطريق، الإحسان إلى الخلق، الكلمة الطيبة، كل هذه الوسائل من العبادات التي تكون سببا في تزكية القلب. ولهذا كل عبادة هي غاية وهي وسيلة، انتبهوا معي، هي غاية لأنك تريد الأجر من الله، وهي وسيلة لتربية النفس وإيش وتزكيتها، فهي غاية لأنها طاعة لله وامتثال لأمره، وهي دليل على حب الله والذل له والافتقار إليه، وهي وسيلة لتزكية النفس وتطهيرها ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، وهي وسيلة في الدنيا لاستقامة السلوك والأخلاق وبناء الإنسان المؤمن المتكامل. لماذا نشير إلى هذه المسألة؟ حتى نرد على خطأ يقوله بعض المنحرفين. بعضهم يظن، يقول لك العبادة هذه مقصدها أنك تصير صاحب أخلاق تزكيك، يعني إيش؟ تصبح صاحب سلوك، ومعناها أنه أي وسيلة تؤدي إلى السلوك الحسن لا بأس بذلك. كلا، العبادات هي غاية وهي وسيلة. ما هي وسيلة فقط، ما هو لأجل أنك إنسان تصير خلوق فيأتي العلماني ويقول خلاص شف هذا الكافر خلوق. نقول خلوق أخلاق مادية، أخلاق تجارية، أخلاق نفعية، منهجية أخلاقية براغماتية مصالحية، أما خلق المؤمن فلا، خلق له غاية، أجر، عبادة، ثم تزكية النفس وبناء الأخلاق. الرابع من مجالات تزكية النفس التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا باب عظيم. معرفة أسماء الله الحسنى، حفظها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ويدخل في ذلك حفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بها وإثباتها على الوجه اللائق بالله عز وجل وتأمل آثارها في الحياة. هذا مما غفل عنه كثير من الناس، أسماء الله الحسنى، الله العليم العزيز الغفور الرحيم الكريم القدير، أسماء الله تأملها أثرها في الحياة يصفي النفس ويزكيها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدعاء الله عز وجل بها ومعرفة معانيها. ولهذا ينبغي أن تكون هناك للإنسان قراءة ودروس في أسماء الله الحسنى ومعانيها وآثارها. الخامس من مجالات تزكية النفس التعبد لله عز وجل بأعمال القلوب، وهذا كالباب السابق. أعمال القلوب أيضا هي أساس ومفتاح تزكية النفس، وهي التي ذكرها ابن القيم وفصل القول فيها في كتابه العظيم مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي أعمال القلوب؟ نعم، أعمال القلوب مفتتحها التوحيد، التوبة، الخوف، الرجاء، الإنابة، الاستغاثة، الإخلاص، الصدق، الصبر. عدد كبير من أعمال القلوب، كل واحد منها يحتاج إلى أن يتأمل الإنسان أثره في نفسه. ولهذا كل واحد منها إذا تأملت دلائل الكتاب والسنة تجد الأدلة دلت عليه: الخوف من الله، الحب لله، الرجاء، الإنابة إلى الله، الإخلاص، الصدق، الفرار إلى الله. شيء من المعاني أثرها كبير في تزكية النفس إذا تأملها الإنسان. ولهذا فأعمال القلوب وما يتبعها من الإقبال على الله عز وجل بالطاعات هو الذي يصفي النفس ويزكيها حتى تبلغ مرتبة عظيمة عند الله عز وجل، جاء بيانها في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النفس المطمئنة، النفس المزكاة، زكاها رب العالمين. كنت سمعا، كنت بصرا، في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. يبطش يعني بصره بالله، سمعه بالله، قوله لله، سفره، مشيه، ذهابه، مجيئه، بطشه، كله في الله عز وجل. هذا متى؟ إذا تقرب إلى الله عز وجل في شيئين: الحفاظ على الفرائض لأنها أحب شيء إلى الله، ثم المسارعة إلى مختلف النوافل. هذه التزكية للقلب على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة أن يسعى جاهدا أن يربي قلبه، ينسق قلبه. ثم يأتي أيضا في أعمال القلوب جوانب مهمة جدا يجب أن يستحضرها، منها استحضار الإخلاص، التوبة إلى الله، وهي من أعمال القلوب التي لا تنفك عن الإنسان حتى إذا عمل الطاعة يتوب. ولهذا المسلم إذا صلى ماذا يقول؟ إذا سلم الإنسان: استغفر الله، استغفر، توبة، وأنت تعمل الطاعة. فالتوبة إلى الله عز وجل في كل الأحوال باب، ومنها أيضا أعمال القلوب المهمة محاسبة النفس. تبغى تزكي نفسك؟ لا بتضع عليها رقابة ومحاسبة. الناس في حياتهم يقولون: لا تسير الحياة، الأسرة، العمل، المدرسة، الوزارة، إلا لابد فيها من مراقبة ومحاسبة، صح ولا لا؟ ما في، لابد فيه رقابة وفيه محاسبة. دولتك يا عبد الله الكبرى التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، وهي قلبك، نفسك، هي بحاجة إلى مراقبة وإلى محاسبة. راقبها يا أخي، راقبها، حاسبها. اجعل لها رقابة ومحاسبة حتى تدلها وتسلك بها مسالك الخير بعون من الله عز وجل وتوفيق. أما إهمالها، إهمال النفس، فالنفس تشرب. ومن هنا انظر إلى كثير من الناس، بعض الشباب هداهم الله، نفس شاردة، نفس كأنها حيوان وحش في البرية، لا عقل ولا فهم ولا غاية ولا إلى أين. ولهذا فضل الله عز وجل الإنسان على الحيوان بإيش؟ انتبه لهذه الناحية النفسية المهمة جدا. ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ قال لك الحيوان لا يفكر إلا باللحظة الآنية وما يريده الآن، لا يفكر في الماضي ولا في المستقبل، صح ولا يا شباب؟ الشاة، البقرة، البعير، الأسد، الحمار أكرمكم الله، يفكر في الماضي؟ هل له تفكير في التاريخ الماضي؟ ما عنده. يفكر في المستقبل؟ قال لك ما عنده. تعرفون هذا ولا لا؟ وين يفكر؟ ما عنده تفكير إلا في الحال، يشوف شيء يأكله ولا يهجم عليه ولا. ما عنده تفكير آخر، لا فيه ماضي ولا فيه مستقبل. الإنسان هو الذي أعطاه الله عز وجل القدرات العقلية والفهم والإدراك ليكون محلا للتكليف الرباني، فصار يفكر في الماضي وفي المستقبل ويؤثر عليه في مسير حياته. فإذا كان كذلك، فهذا الإنسان بنفسيته البشرية وبقلبه الذي يحتاج إلى رعاية، بحاجة من أجل الماضي ومن أجل المستقبل، بحاجة إلى المحاسبة وإلى المراقبة. ثم بعد ذلك أيضا حب الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حب النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى أن تقدم لوازم هذا الحب على كل شيء، هذا أساس ومفتاح لتزكية النفس البشرية. أما إذا قدمت حب الناس وحب النفس وحب المال وحب الهوى على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أن نفسك معرضة لإيش؟ لأن تسلك مسالك الأمارة بالسوء. ثم بعد ذلك أيضا طيب النفس إذا زكيت، قال فيها صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بعض الناس يظن أن تزكية النفس هذه هي متاعب ومشاق، نعم هي مجاهدة، لكن والله هي فيها ذوق وحلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة، ذاق طعم الإيمان، لذة الإيمان، من يجدها؟ من زكى نفسه وصفها. ومن هنا كانوا سعداء، كانوا سعداء. أما الأشقياء فهم أرباب الشهوات، الذي يظن أن سعادته في شهوته وشقاوته والله في شهوته. فلا بد يا أخوتي، يا أيها الإخوة في الله، هذا السؤال وجهه إلى نفسي وإلينا جميعا، لا بد من الترقي بهذه النفس حتى تسعد، حتى تجد الحلاوة والطعم واللذة، وتصل إلى رتبة الطمأنينة. وهنا بعون من الله وتوفيقه يستريح الإنسان ويسير في الطريق وهو مستريح. بعد ذلك من وسائل التزكية مجاهدة النفس. النفس تحتاج إلى مجاهدة، ومعنى المجاهدة بذل الجهد، بذل الجهد في تزكيتها وتطهيرها. النفس صعبة، النفس جموحة، النفس يكفي وصفها بأنها أحيانا أمارة، إذن تحتاج إلى مجاهدة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده، انظر إلى المجاهدة، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ اعبده واصطبر مصابرة. ويقول الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب كيف تكون المجاهدة لتزكية النفس؟ انتبهوا لهذه الخطوات العملية. أولا، المجاهدة في ترك المعاصي والبعد عنها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. الترك، الإقلاع، التوبة، الفرار إلى الله عز وجل عند الذنب. إذا وقعت في الذنب لا تسوف، لا بد من الفرار إلى الله. والفرار إلى الله عظيم، لكن من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، لا يحتاج الأمر إلى وسائط، قريب مجيب يفرح بتوبتك ولا يحتاج إلى واسطة، لا أبوك ولا أمك ولا شيخك ولا غيره. أقبل على الله وتب إلى الله عز وجل، هذا عين المجاهدة في تترك بأن تترك ما حرم الله عز وجل. ثانيا، من وسائل المجاهدة لتزكية النفس الحذر من كيد الشيطان. والحذر من كيد الشيطان له ثلاثة أسس، احفظوها يا عباد الله. أول أساس، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوا عدوا، انتبهتم للمعنى؟ لما تقول اتخذوا عدوا يعني إيش؟ يعني في عدو. أنا لو في إنسان يهددك بالقتل تأخذ حذرك ولا ما تأخذ؟ تتخذه عدو، تأخذ الاحتياط، تحصن نفسك. الله يقول لك: إن الشيطان لكم عدو، وكلنا مقر بهذه الحقيقة، لكن هل اتخذناه عدوا؟ نتساءل. كنت اتخذته عدوا فاعمل الاحتياط. هذا الباب الأول في إيش؟ مكان الشيطان. الثاني: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، يبدأ معك يزين كلمة، هنا خطوة، نظرة، يمين، خطوات. لا تتبع خطوات الشيطان. ولهذا والعياذ بالله كل من وقع في المصيبة الكبرى والعياذ بالله مما حرم الله عز وجل من مخدرات أو غيرها، تسأل عنه يقول خطوات. أي واحد ما يقول لك أني إيش طبيت، مثل النار ما في واحد يطب فيها مرة، لكن أي واحد يتساءل يجرى معه مقابلة وش يقول لك؟ خطوات، لأن الشيطان يقود خطوات، ولهذا سماه الله عز وجل خطوات. تريد تزكي نفسك من الشيطان الرجيم، لا تتبع خطوات الشيطان. الثالثة الحذر من التلبيس والتزيين والخداع. ترى الشيطان يخادع، صحيح أنت عاقل وفاهم لكن يخادع، صح ولا لا؟ إذا كان واحد من الناس العاديين مثلك أحيانا يخدعك في بيع ولا تجارة، صح ولا لا؟ ما هو الإنسان يتعرض للخداع ولا لا؟ يتعرض للخداع. فكيف إذا كان الشيطان الذي هو يجري من ابن آدم ما جرى الدم يخدعك؟ والدليل أنه خدع الأبوين، صح ولا لا؟ الله قال لهم الشيطان لكم عدو وبعدين خدعهم فأخرجهم من الجنة. ماشي هذا يا شباب؟ ثالثا من مجاهدة النفس البعد عن أماكن المعاصي. لابد تبتعد عن أماكنها، والأماكن تنوعت وتغيرت مع تغير الزمان والمكان. كانوا يقولون في الزمن إذا الإنسان ارتكب معصية في مكان يقول اترك هذا المكان، إذا الإنسان عنده أصحاب أضلوا، فالشرط الأول أن يبتعد عن المكان. الآن أيضا من الأماكن الجديدة الأجهزة الحديثة، هذه هي مداخل وأماكن للمعاصي، فلابد أن يكون الإنسان جريئا قويا. هذه الآلات ادخل فيها دخول الرجال رافع الرأس، تدخل في هذا الجهاز رافع الرأس، لا أشاهد إلا ما هو طيب، لا أكتب إلا ما هو طيب، لا يرى مني أو أرسل للآخرين إلا ما هو طيب، مرفوع الرأس. وإياك أن تدخلها دخول اللصوص، طامن النفس، لا تريد أحد يراك، دخول اللص، اللص ما يبغى أحد يشوفه أبدا. فهذا يربي في الناس لما يفرق بين الأمرين القوة والشجاعة، وهذا له أثره الكبير في تزكية الناس. رابعا في المجاهدة الاستمرار على الطاعات والتزود منها. جاهد نفسك في مزيد الطاعات، جاهد نفسك إذا أحسست بالفتور، جاهد نفسك الأفعال السنن الراتبة، الوتر، الطاعة، العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، حلقة تحفيظ القرآن، جاهد نفسك في مزيد من الطاعات. ثم نقول مراتب جهاد النفس كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة. أولا أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، ثانيا أن يجاهدها على العمل به، ثالثا أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه، رابعا أن يجاهدها على الصبر على الأذى فيه. من الأشياء التي أحب أن أذكر فيها في المجاهدة بالنسبة للشباب الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن. جاء في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. إذن الزواج مخرج، والزواج فيه سكن النفس ومودتها وتحصين النفس، والولد الصالح وتعاون الزوجين على الطاعات، والحذر الحذر من دعاوى تأخير الزواج للرجال وللنساء، فهو والله دعاوى يقودها التغريبيون والمفسدون في الأرض. يحرص الإنسان ويجاهد نفسه، وليعلم أنه ولو كان فقيرا إذا تزوج يغنيه الله، والتجربة أكبر برهان. ما من شاب يتزوج إلا وهو يظن أنه لا يستطيع الزواج، لا يمضي على زواجه 6 أشهر إلا ويتعجب كيف تم الزواج. كيف يتعجب؟ كيف صار ما هو مصدق؟ لماذا؟ لأنه ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، وعلى الآباء أن يحرصوا أن يعينوا أبناءهم على هذا الباب. من وسائل التزكية للنفس الحرص على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، بها تزكو النفوس: مكة والحرم، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، المشاعر في الحج كمنى وعرفات والمزدلفة، يوم الجمعة بين الأذانين، وقت النزول الإلهي، شهر رمضان، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، المساجد، مجالس الذكر، مجالس الصالحين، قراءة سيرهم. هذه كلها أماكن، أماكن منها وما هو فاضل فضله الله عز وجل، ومنها ما هو فاضل بالوسيلة. فيحرص الإنسان على تزكية نفسه بذلك. ثم نقول: في ختام هذا الدرس، الحذر من التفاخر بتزكية النفس، وهو من أمراض القلوب، العجب، الغرور. ولهذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وين سياقها؟ أين جاء سياقها؟ في سورة النجم، قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا رد الله على أهل الكتاب فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، كما في سورة النساء. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن لا يزكي نفسه، ليحذر الدعاة، طلبة العلم، الأخيار، من نفع الله عز وجل بهم. تواضع لله، تواضع للخلق، لا تزكي نفسك. ثم أخيرا نختم درس هذه الليلة بأمراض النفس والحذر منها، نذكرها باختصار: أمراض الشبهات، أمراض الشهوات. الشبهات أساسها الشرك والنفاق والبدعة، والشهوات شهوة الجاه، شهوة المنصب، شهوة المال، شهوة البطن، شهوة الفرج. هذه كلها من الأمراض، فعلى الإنسان أن يحرص كثيرا على تزكيتها، وأن يعلم أن تزكية النفس إنما هي في طاعة الله، وليحذر من وسائل التزكية الوثنية. اليوم في كثير شيء يقدم بدورات تحت مسميات لأجل إسعاد هذا الإنسان بتزكيات وطرائق للأسف وثنية. يقول لك: راحة النفس باليوغا. اليوغا هذه طريقة بوذية، منهج بوذي، تزكي نفسك، تريح نفسك بالطريقة البوذية. اليوم يبغى يعطي الإنسان قوة قلب وطاقة، بإيش؟ دورات الطاقة الوثنية، وثنية. يريد يلغي القدر ويعلق النفس بالخيال، ويقول: اجلس عند هذه الشجرة تحس بالطاقة هذه الطاقة. ثم يرجع الإنسان إلى بيته كما هو، إن كان هو طيب طيب، وإن كان هو ثور فهو ثور، ما في طاقة ولا ما طاقة. صحيح في أشياء لا تخفى، يعني في الأمور النفسية، في الأمور التربوية، في تغيير الجو، في أشياء لا شك أنه، والترويح، حتى الترويح مما يزكي النفس، ترويح النفس، وكان هذا عند السلف رحمه الله تعالى. هذا الترويح أيضا مما يطيب النفس ويزكيها ويعطيها شيء من القدرات، ولهذا كان هذا منهجا دعويا. لكن احذر مما يغضب الله عز وجل. وتزكية النفس أيها الإخوة لها ثمرات كبرى أقرأها عليكم باختصار: الراحة النفسية، حلاوة الإيمان، الحياة الطيبة، محبة الخلق، عزة النفس، الاستقرار النفسي والأمن، قوة الأمة، لأنها بتزكية النفوس تقوى الأمة، وتنتصر على أعدائها، ثم بعد ذلك في الآخرة تكون سبباً للمسابقة إلى الطاعات والتنافس والفرح في الخير، ثم بعد ذلك السرور عند الموت وفي القبر حين يكون روضة من رياض الجنة لنفوس زكيت، ثم الأمان يوم الفزع الأكبر، ثم بعد ذلك الفوز الأعظم برضا الله عز وجل، ثم يقال لهذه النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فترجع إلى ربها وتبعث يوم القيامة ويقال لها ادخل الجنة، جنتي جنة الله عز وجل، وهناك يكون الراحة والأمان والخلود وعدم الخوف، الراحة النفسية، الراحة الحقيقية، الطمأنينة الأبدية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي العاقبة لمن زكى نفسه. اللهم يا رب العالمين زكي نفوسنا، أنت خير من زكى، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على تزكية نفوسنا، اللهم أعنا على تزكية نفوسنا، اللهم أعنا على تزكيتها وتطهيرها من الذنوب والمعاصي، اللهم أعنا على تزكيتها بالإيمان والتوحيد، اللهم أعنا على تزكيتها بالعلم النافع، اللهم أعنا على تزكيتها بالطاعة، اللهم أعنا على تزكيتها بالرضا فيك وحبك والتعلق بك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين والمعتدين، اللهم ألف بين قلوبنا وآمنا واحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا. اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم ارفع الكرب عن الأمة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر شكرا جزيلا المندوبية في حي بريمان في جدة، نشكرهم ونشكر المندوبية الدعوة والمكتب التعاوني في حرصهم على الخير، وأسأل الله أن لا يحرمني وإياهم الأجر والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.